يقال أن الصورة تغني عن 1000 كلمة، ولكن في إطار نؤمن أن الصورة لا تقول بالضرورة كل الكلام، ولذا نبحث عن الصورة الغنية، نضعها في الإطار المناسب ونعرض معها 1000 كلمة أو أكثر. وفي بودكاست إطار نحاور شخصيات مثيرة للاهتمام بأسلوب عفوي خارج عن نطاق المألوف، نسلط عليها الضوء ونكتشف الجوانب الخفية منها. هيا بنا نكتشف إطار اليوم. حياك الله محمد.
الله يحييك.
فأنت معروف أنك أنت أول خبير روبوت إماراتي، فالحوار بيكون ممتع بالنسبة لي أنا شخصيا. ليش؟ لأن الروبوتات بالنسبة لي متعلقة باليابان، بدرجة الأولى أنا أحب اليابان، وثاني شيء دوم يذكرني بجراندايزر ومازنجر وجونجر والجماعة هذه كلهم. طبعا أدري أن المجال اللي بنتكلم عنه بعيد عن السوالف هاي كلها، ويمكن يكون لحد ما قريب، بس ألك أول شيء، أنت مهندس؟
نعم
مهندس ما شاء الله. أمي تخرجت
من كلية التقنية.
أوه نفسي. ونفسه كان في تخصص ال
هو تخصص الميكاترونكس، تخصص لما في كان عندي هذا المجال. يوم اخترت مجال الروبوت ما كان عندنا تخصصات في الروبوت ناس، فكنت ادور تخصصات شوي قريبه لهذا المجال، فشفت اقرب مجال بالنسبه لي حاليا او في هذه الفتره كان الميكاترونكس، اللي هو خلينا نقول ميكانيكال، اللي هي ميكانيكا والكترونيات وكمبيوتر، هاي في كلها مع بعض، فهي تقريبا هي مشابهة أو قريبة من مجال الروبوت، بحيث أن أنا أقدر أستفيد من هاي المنهج وأبدأ يعني أتعمق أكثر في مجال الروبوت.
متى كان عندك، متى بدأ الاهتمام بالروبوتات؟
من أيام جمارة.
أوه يعني أنت نفس الحالة.
كنا نشوف الرسوم المتحركة، كنا وكل واحد يعني سبحان الله هاي الرسوم المتحركة كانت تسوي لك تعطيك مثل حلم.
هي.
وكنت تسأل نفسك سؤال، هل يمكن يوم من الأيام يكون عندنا نفس هذا الروبوت؟
حلو.
فمن هاي الأيام كنت أحب يعني أبحث وأدور وأتعلم، وكنت أعتمد على نفسي أكثر شيء، أنك كيف تبدأ تبحث عن المعلومة كيف صارت.
سنة كم تقريبا كان بدأ الاهتمام هذا يتشكل عندك كبحث وشي؟
مجال الروبوت بالذات ما كان عندي يعني، لأن ما كان موجود عندنا يعني خلنا نقول هذا المجال.
أيه.
بس من الطفولة كان عندي حب، خلنا نقول مثلا أي شيء يخترب في البيت بدي أصلحه، في يوم يسموني مثلا نجار. أيه. أي شيء في البيت مثلا بيبان شيء ها خربان أصلح، قفل مكسور بدله.
أيه.
سوي صندقة حق الحمام. هاي شغلة ده شوي ده يقول هو أنت ميكانيك يصلح سياكل، سياكل الفريج كله عندي في البيت
ما شاء الله.
نعم.
يعني من سن صغير انت
من صغير كنا نحب هالشيء،
وكنت معروف في الفريج بالسوالف هذه.
نعم هاي شيء يعني خربان ابوي تعرف عنده. فبديت اتعلم، بديت شوي شوي، عقب دخلت مجال الالكترونيات ايام الفاميلي وسيجا تنكسر يوم صرت بدي اصلحها. شو خلاني ادخل هذا المجال؟ ليش بديت اتعلم فيه؟ اختربت عندي هاي الايام السيجا والفاميلي ما اذكر اي وحده فيهم، فبديت اصلح، قلت ابوي يصلح لي خربانه، قال لي تعال باكر. أنا طبعًا لازم أفتحها قبل أطلع أشوف فيها. صرت كابوي صلحت، بطلت زش، قلت شو صلحت فيها؟ كابوي أنا بدلت لك هالقطعة، أشوف هالقطعة مش مبدلة يعني، توني أبي إنها القطعة أصلاً هي بدي قطعة من جهاز ثاني، قال كأني بدلت لك إياها. فاكتشفت إن أبوي هذا الموضوع مش موضوع شيء صعب أو شيء مستحيل إنك تسوي. فاكتشفت آخر شيء إنه العبارة عن دائرة كهربائية، أحيانًا دائرة كهربائية تنقطع، فأنت عليك بس إنك تشوف تكمل هاي الدائرة وتوصلها.
عجيب.
فشفت أبوي هاي اللعبة، أبوي مو بعلينا، ما بدينا نحن أي شيء بدي يختلف جيت أروحي أحاول صالحة. لين فترة من الفترات الوالدة كان عندها راديو قديم، فترة اشتغل وكان اخترب، قلت له زين وعدي بها شغلة بصالحة، قلت أبوي خل الراديو مكانه ورأي لا تتعبل فيه، قلت ما يبصالحة شيء أبيله. ففتحت الراديو وبديت أصلح فيه وعابل وركبت فيه الكهرباء، سبحان الله ما ادري كيف بس هو اشتغل، ما صلحت يعني ما ادري اروح اجي عابل مين اشتغل. قلت له ما ترى اشتغل، قال زين زين عير صلحه ورده مكانه.
ايه
وعاد تعرف انا فيني فضول، ما احب اشوف شيء ولا احط ايدي فيه. هو اشتغل وهذا شفت زر في الراديو ودق شوي، وما ادري بالدنيا اللي ناقع الراديو في وجهي. الحين شو أقول؟ رديت ركبت الأغراض كلها، رديت ركبت مثل ما هو.
بعدين وصلت إنك بعد؟
لا عاد الحين سكت أنا خلاص، قلت أنا شغال الحين وسكرته وكل شيء، وطالع إن أنا حولت من 220 فولت إلى 110. هذا محول تدري بدلنا بدل الكهرباء ماله. قلت له أبوي هذا هو بعد، رديته مرة ورديته في مكانه وما كان ولا أحد درابه.
وما سألت عنه بعدين؟
لا خلاص عاد ما يشتغل، رد اختاره مرة ثانية بروحه.
ولو سمعت الحوار
سبحان الله، يعني هاي التجارب تزعل، بس كانت تعطونك يعني سبحان الله فرصة أنك تجرب. يعني هاي واحدة من أهم الأشياء، أن في البيت كانوا يعطوني مجال. ما كان يمنعوني اني انا ابدا، يعني قال لا والله هذا خطر عليك او هذا دا تسويه او انت بتخرب. لا، فهاي كانت من اكثر الاشياء اللي انا صدق يعني خلتني اني اللي هو الحب الاستكشاف.
انت فضولي.
فضولي هذا ما يعني هاي الشيء اللي خلوني اني انمي هالشيء فيني وابدا استمر فيه. انه ما سبحان الله يقول لك الطفل عنده حب مدى 7 ايام، اذا انت ما اهتميت في هاي المهاره وهذا الشيء عنده راح يندثر.
صح.
فسبحان الله هالشيء خلاني اني استمر. ويوم الايام تعرفت ايام السنطور الحين يسمونه المنبه ابو الجرس هذا طايح ومكسور، فقلت ابوي هذا لازم استفيد منه، انا ما عندنا شيء نحن نعقه في الزباله، اكل عندي انا لازم في الحجره اصلح وعابلي. فشفت التفيل الزر اللي هو إشاقة اللي بنده يوم يرن وقتها، فقلت لازم أسوي له حركة. هاي فجيت أنا وبطلت المنبه وحطت في الزر، وشفت أنت توسع الزر اشتغل المنبه، اشتغل رن الجرس وخوز منها، قلت لازم أستفيد منها. حطيت وراء الباب وإحساس أن قلت حد من أخواني بي بيسكر الباب بيرن الجرس بيرد يفتحه، فكل ما تسكر الباب يرن الجرس يفتح تفتح الباب سكر. فتعرف أنت الوالدة لازم تشوف تمر على البيبان أي شيء مفتوح لازم بسكره. فسكرت الباب، رن الجرس، قالت أبوي رن المنبه، برد أفتحه وبسكره. ففتحت الباب فند المنبه، قالت خلاص دام أنا بند إنه هاي شيء، رد السكر، رد رن مرة ثانية. وفتحت رد مرة ثانية، ردت الشغلة، قالت حسبي الله محمد شو مسوي؟ ده شغلت ليه أنا شابت المنبه وراء ال وأنا عاد سبحان الله. شوف هاي شات تجارب حلوة تبدأ شوت.
كانوا يعانون منك أحيانا تكسر عليهم أشياء؟
لا الحمد لله، يعني أنا أحاول كل هالأشياء في ألعابي الخاصة، يعني أو الأشياء اللي هي خلنا نقول لك الأشياء اللي
أوردي خربانة.
أوردي خربانة
ما كنت عبث.
لا يعني الأشياء اللي هي صاحية خلاص، لكن الأشياء الخربانة أبدأ أشتغل فيها.
حلو حلو.
فبدي عقب بدأت تتطور، يعني سبحان الله يوم الغسالة تخترب بدي أصلح، حتى الثلاجة تخترب.
ما شاء الله سنة بعد سنة تتغير.
نعم. فبدأ شوي لنا. فهاي الشيء كان يعني حب استشوع، وأهم شيء كان الاعتماد على النفس. فبنهاية الأيام بديت بعدين سبحان الله وصلت لمرحلة إن خلاص يعني تخرجت من الثانوية. هاي الأيام يعني شفت عندك حلم وطموح وتبغى تسوي شيء، انك خلاص انت تبغى تسوي شيء مميز يعني وتبغى تطلع بشيء مختلف عن الباقي، ما تبغى تسوي شيء من هذا. وكان كنت يعني حريص اني انا اذا بختار مجال او اتخصص في مجال اني انا اسوي شيء ما حسبقني عليه، او شيء على الاقل اقدر ابدع فيه. يعني ممكن ادخل في مجال انجح واسوي، لكن ممكن ما ابدع،
ما اتميز عن غيري،
ما اتميز عن فدخلت مجالات. واحد من المجالات اللي أيام الثانوية كنت حاطط بالي إني أكون أختار هندسة الطيران، حيث إني أنا إن شاء الله إني أصنع طيارتي الخاصة في
ما شاء الله.
فهذا كان عندي مثل حلم. فأذكر رحنا مقابلة في يعني كانوا للطلبة وفي طيران الإمارات، وكانوا يعرضون شو الامتيازات، شو الامتيازات الطيار وامتيازات المهندس. فتشوف الامتيازات كلها على حق الطيار، والحق المهندس ما له اي امتياز. هالطيار راتب الدبل اللي
وانت اللي مسكين تكدس وتعب وتسوي.
قلت شو السالفه؟ وانا اضحك. المحاضر انتبه علي، قال انت ليش تضحك؟ قلت له لا ماشي. سبحان الله، قلت انا يعني مهندس عندك الطموح وهذا، والطيار هو بس يركب الطيار ويسوق ويحصل راتب اعلى.
صح.
فسبحان الله عقب يوم يتخصص في المجال قال لك وي نحن طيران عندنا قسمين، تختار انك تتخصص هندسه خلنا أقول لك التصميم هندسة الإير فريم الطيارة وتهم إلكترونيات الطيارة الإلكترونيكس. فقلت بعد إن أنا لو ما يعني تخصصات مختلفة ومجالات فأنت بعد ما بقدر أنا أسوي الطيارة الخاصة فيني ده حتى ده. قلت بوي لازم أغير هالمجال. الناس داشين قبلي وايدين وهدم. فبحث رجعت تذكرت أيام سانشيرو وجمارو. قلت بوي هاي مجال جديد ما حد دخل فيه. وقلت ممكن ليش ما ندخل في هالمجال؟ ف
هذا تقريبا 2007 كان؟
هذا أول ما خلصت تقريبا الثانوية كان في 2004
2004
2005
يعني قليل كان عدد الناس اللي يفكرون أصلا في المجال هذا.
نعم
تقريبا كان معدوم عندنا صح؟
فحتى هذه الفترة حصلت على بعثة يعني بعثة هندسة الطيران أو فني طيران على فرنسا وخلاص. وأنا طالع من بيت الفير صار الفير طالع بسير موقع العقد.
هي غريبة شو اللي غير رأيك؟
وقفوا لي البيت سفر ماشي سفر أنسى أنت تجلس في البيت خلاص ما يعني في البلاد سفر ممنوع.
هي
مين سار مستقبل ما مستقبل قالوا لا سوي اللي تسوي ما يصير يعني. حتى هم السبب كان إن الوظيفة اللي كانت مرشح عليها إنه عقب البعثة ما كانت يعني بدرس 4 سنوات والوظيفة والراتب ما كان يرتقي إني أنا يعني اللي بحصله
ما كان يسوى الجهد اللي تحطه في الدراسة.
فها كان عندنا يعني لا تتعب لا ترجع تحصل وظيفة زين ولا ترجع فني يعني ما ترجع حتى مهندس
صح.
فكان عنده وجهة نظر وسبحان الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني. هاي شيء واحد حطه في باله دائما انت ممكن صار عندك يعني سبحان الله اليوم لو انت دخلت هذا المجال اليوم ما كان مدير محمد شمس الناس تعرفه
صح.
فرجعت مره ثانيه فقلت ابوي اول شيء متميز فشفنا مجال الروبوت قلنا يلا نبدا فيه.
كيف شفته هني؟
هني اول ما شفت التخصصات اخترت تخصص مثلا ميكاترونكس في كليه التقنيه.
كان موجود 2004
كان موجود تقريبا بدايات يعني كانت المجالات هذه.
عجيب.
فدخلت الميكاترونكس وأول سنة طبعا كان فاونديشن خلصنا دخلنا أتريا في كورسات برمجة كورسات شيء تخص في الروبوت ما في شيء يعني في المنهج. بسرت عند الدكتور قلت له أبغى أتعلم روبوت.
هي.
قال لي أذكر الله يذكره بالخير دكتور باسم اللامي قال لي محمد هذا عدة روبوت شلها تعلم فيها. تعيش لا تعلم في البيت. قال هي هذا اللي حقك يعني هذا الجامعة مسوي هالأشياء اللي حقك. فإذا الله خير عطاني إياه لأن شو كانت الفترة هيك كنت أدرس أداوم الصبح وأدرس المساء فحتى مو عندك وقت إنه هو متى يعني بيشرح له ويعلمني. فالوقت ما كنت أخذه وحاول أشتغل مثلًا بعد الدراسة أو حتى في الويكند. اشتغلت يعني مدة تقريبًا أسبوع أسبوعين سويت الروبوت ما أعرف كيف. اشتغل مشى بدا يشيل اذكر كان يشيل دبه المي من اول الطاوله يعطيها اخر الطاوله
عجيب
ويرد لي اول الطاوله اخر الطاوله كيف اشتغل ما ادري بس سبحان الله يعني. فخلص قلت له رجعت حق الدكتور قلت له ابي خلصت علمني شيء جديد.
هذا روحك ركبته؟
هي روحي ركبته. نعم.
كيف روحك تعلمت عليه من خبرتك ولا
لا روحي يعني
في انستراكشنز في شيء
مثل هم مثل الليجو كان من شركه الليجو بتعمل تركيب يعني
اوكي
بدأت أتركب عقب فيه قال لي والله هذا برنامج تنزله وتبدأ تحاول تبرمج يعني تعطي حركات حركة المكينة الأولى حركة المكينة الثانية عطى مثل وقت 10 ثواني أوقف حرك خلي الروبوت يدور مثلا شغل مثل هذه الحركات.
حلو.
فخلصنا من هذا بعدنا شيء فبدأت كل مرة يعطيني أشياء جديدة وأشياء إضافية بدأ منها أطور عليها مهارتي. ليه ما سمعت إن في مسابقة للروبوت في كليات التقنية؟ كانت أول مسابقة للروبوت تستوي في كليات التقنية كانت في 2007.
هاي كانت على مستوى الكليات التقنية.
على مستوى نفس كليات دبي بس.
كلية دبي.
نعم. فدخلت المسابقة هاي وبدأت يعني الحمد لله وطلعت فيها المركز الأول. هاي أول مرة طلع فيها المركز الأول.
ما شاء الله.
طبعًا قبلها طلعت المركز الأول بس في ما أدري تذكر تنقيع النفاخ.
تنقع النفاخ
في المدرسة يوم كل واحد يربط النفاخ بالأولى.
أوكي. من النفاخ إلى الروبوت.
إيه فهاي ثاني مرة حصل فيها المركز الأول فسبحان الله يعني.
شو سويت في المسابقة عن شو كانت؟
المسابقة كان عندك تحدي لازم روبوت عنده مهمة لازم يسويها ينتقل على على خريطة معينة، يشيل قطعة من مكان معين يوصلها إلى مكان معين، وأفضل الروبوت يقدر يسوي هاي المهمة هو اللي يأخذ النقاط أكثر.
هي.
فالحمد لله يعني، وكانت هاي أول تجربة لي يعني مسابقة خلفية.
كانوا في مشاركين وايد؟
كان فيها تأهيل يعني، كانوا مسابقة مدة يومين.
هي.
الفريق اللي يقدر يركب الروبوت يتأهل، الفريق اللي عقبه يقدر يحرك الروبوت يبدأ يتأهل، لين آخر شيء في منافسنا بين ثلاث خمس فرق، والحمد لله يعني
ما شاء الله
أهلنا فيها. أذكر حتى أن كنت بروحي شغال، فيقولوا لي أنت لازم ياكم في التيم مثل لازم يكون اثنين، قلت له ما عندي حد.
أنت ما كنت فريق؟
ما كنت فريق، كنت بروحي.
هم كلهم فرق.
إيه.
ما شاء الله.
فقال لي دورت أي واحد بالصف، وقلت له تعالوا قافي أي. لازم فريق.
تكملة حضور بس.
الحمد لله. فكملنا المجال. في نفس نهاية السنة 2007 في كانت مسابقة المهارات العالمية
هي.
في اليابان كان يبون دولة الإمارات كانت تدور على فريق في الروبوت.
أيوة.
فتواصلوا مع كليات التقنية قالوا يرشحوا لنا
أشخاص
فريق إنه يمكن ننافس في المسابقة. فالحمد لله جمعنا نحن، اختاروا الحمد لله أنا وواحد من الشباب متميزين. بدينا الحمد لله ما قصروا، كان عندنا مهارات الإمارات كانت هي المسؤولة عن التنظيمها، فوفروا لنا الروبوت وبدينا نحن نشتغل ونتدرب. أول مرة نشوف هذا الروبوت اللي نشتغل عليه، تقريبا اشتغلنا عليه أول أسبوع. وحدة من المهارات أنك أنت لازم تبطل الروبوت وتصلحه وترد يعني تركبه مرة ثانية.
هي.
فعد أسبوع كان بدينا بطل الروبوت، ركبنا ما طلع يشتغل، اخترب الروبوت.
اخترب؟
مرة اخترب، قال الشركة أبوي هاتونا روبوت ثاني ليه ما يبون الروبوت، وما شبك خلاص يعني عن السفرة أسبوع.
هي.
ما مدانا خلاص يعني درب الأسبوع أسبوع الثاني وخلاص، قال أبوي لازم الحين وقت السفر وسافرنا.
كنت متحمس تروح اليابان؟
متحمس أسير اليابان، هاي كان يعني حلم من أحلامي أسير اليابان.
وهي أول مرة؟
هي أول مرة. فبشوف يعني كيف هم، شو الفرق بينه وبينهم، كيف هم يصنعون الروبوتات، كيف هم يبتكرون، كيف يطورون.
هل هم أفضل ناس في تصنيع الروبوتات؟
ترى هني بيبين يعني المسابقة هاي بينت لي أشياء كثيرة. فكان عندي الفكرة أن اليابان تقدر تسوي، نحن ما نقدر.
هي.
فهاي ممكن هاي الفكرة تم عند كثير من الشباب عندنا هني. المسابقة عبارة عن تقريبا هي 4 أيام، 8 مهمات مختلفة. عندك كل مهمة عبارة عن تقريبا عندك مدة 3 ساعات، تبدأ لازم تحدي جديد، تكتشف، تحاول توجد حل، تبرمج الروبوت، تبدأ تحرك الروبوت عليها. فكنا نسأل طبعا لما توصل هناك تسأل الفرق أنتم كيف استعداداتكم للمسابقة، كيف تدربتوا، من متى تجربون. فمر على الأول قالنا 6 شهور، الثاني 3 شهور، الرابع شهرين، شهر، اللي ما تدرب ها شهر وشهرين، اللي جاي إنك والله يقول لك أنا مدرس رياضيات، أنا مدرس فيزياء، أنا يعني
مشاركين
قوة يعني.
ايه.
واللي جاي إنك يقول كان أبويا متخرج من مدرسة روبوت
وأنت طلاب
تونا الحبادين. إحنا نضحك، قال ليش تضحكون؟ قلنا له نحن دربنا أسبوع واخترب الروبوت وعقب جاينا هني. فالكل يتوقع من إن فريق الإمارات جاي بس يكمل عدد يعني، ما يقدر يسوي شيء،
مجرد مشاركة.
ثاني يوم من المسابقة عرضوا النتائج.
ايه.
كنا نحن 5 في العالم.
ما شاء الله.
يعني أنت من فريق أنك أنت ما تقدر تحرك روبوت إلا أنت تبدأ تنافس. فكل لجنة التنظيم، لجنة الحكام هناك استغربوا كيف فريق الإمارات اللي هو ما تدرب أصلاً.
ايه.
يطلع في هالمركز يعني.
شو سويتوا؟ نفس الشيء.
نفس الشيء، بس نحن نحاول كيف أنت تبدأ يعني، دينا الحمد لله يعني. في تحديات هاي قدرنا نتجاوزها وفزنا فيها كذا. واحد من التحديات هاي كان نتند مع الفريق الياباني، يعني انت يحطون فريقين مع بعض ويتنافسون في هذه المسابقه. بدات نحفزنا على الفريق الياباني.
عجيب.
لا تسالني كيف هذا، قلت يعني هو الفريق الياباني لما تدرب اكثر فريق واكثر عد وعنده عده يعني سبحان كيف في حر شغل الروبوت، كيف يجلب الروبوت
والياباني يعني.
يعني هاي المسابقه طبعا اليابان اخذ المركز الاول، نحن رجعنا المركز التاسع في النهايه، لكن قلت دائما انا قدرت افوز عليهم في هاي المهمه، معناته ان نحن ما ينقصنا شيء، مثل ما يقدرون يسوون بعد احنا نقدر نسوي.
ترى هذه واحده من الافكار المغلوطه على اليابان.
هي.
وايد عندنا ناس عندهم تصورات يعني ان اليابان ارض خرافيه. فدائما يتحسبون ان والله اليابانيين عندهم اشياء نحن مش موجوده عندنا، ان اليابان كوكب ثاني، ان اليابانيين اذكياء وعباقره، ان اليابانيين بس يوم تصير هناك تلقى اليابانيين شعب طبيعي.
صحيح.
زين اللهم انهم يمكن شعب مثابر يهلكون نفسهم في الشغل.
نعم.
وهذا يعطي نتائج، لكن في الحقيقه يعني حتى الناس يقولون مرات اشياء تضحك، ان اكلهم يرفع مستوى الذكاء او ما ادري كيف. عندك يعني تلاحظ على النت على الواتساب مثلا توصلنا وايد يعني اشاعات وكلام على اليابان ان النت ما ادري وين موجود وما ادري. فهذا دليل يعني ان الموضوع موضوع مثابره وشغل، مش موضوع انهم اذكى منا او اي شيء.
هم يشتغلون وايد.
اي هم نعت يشتغلون
يشتغلون وايد وعندهم تخصص، يتخصصون في الأشياء. يعني هو ممكن إذا يشتغل لك في التاير ما يعرف شو صاير في الماكينة، هذا هو عنده تخصص بشكل
تخصص رهيب عجيب.
والكثير بعد حد يقول والله محمد الشامسي ذكي، محمد الشامسي مو موضوع ذكاء ولا عبق. يعني أنا أشوف الناس يعني بالنسبة لشباب أقابلهم ما شاء الله مستويات العقلية مستوى الذكاء عندهم وايد كبير، لكن كيف يبدأ يستغل الذكاء هذا؟
صح.
الفرق اني انا يعني احاول اشتغل مجر مره مرتين ثلاث وايد مجالات، يعني دخل خاصه في مجال الروبوت والتجاربي، الاخطاء اللي غلط فيها اكثر ما نجحت فيها.
عجيب. لكن الاخطاء اتعلم منها.
من الاخطاء اتعلم. اذكر حتى واحده من المسابقات دخلنا فيها، اذكر يعني عقب ما رجعنا من اليابان هبه ادخل فيها كيف الاخطاء تتعلم، يعني واحد تعلم شخص اكثر من شيء ثاني.
ايه
دورت يعني قلت لازم اسوي شيء مختلف. ف ياسين في الميلس قالوا والله طلعت عند هذيك الايام 2008 مشكله البشاكيره اللي هم اللي يضربون اليهال في البيت.
ايه
والناس تبغى تداوم وما تعرف شو صاير في البيت وعياله عنده في البيت التصميم في البيت ما بعرف ايش. ف كان اعلان عن شركه اتصالات في كاميرا ورا ترمز تتصل فيها بالفيديو كول تشوف شو صاير عن طريق التليفون وتقدر تشوف شو صاير في البيت.
اي
قلت له اذا هاي واحد عنده كاميرا شو بيقدر يسوي فيها؟ انه بس يشوفها في مكان واحد، اذا على غرفه واحد، لكن اذا عنده بيت كبير كيف يغطي، كيف
يحطه في كل الغرف،
كيف غرفه
الكاميرا بيتصل
بالضبط. فقلت له لازم اسوي شيء مختلف، لازم هاي الشيء تشوف تكنولوجيا جديده تو نازله. وتقنيه طبعا كانت ايام تقنيه الفيديو كول تتصل بالفيديو كول اول مره. فبديت استغل شوف هاي يعني تقنيات جديده، فاخذت الروبوت، اخذت التقنيه هاي، فقلت ابي عشان استفيد منها ركبت على روبوت. فعن طريق التليفون تتصل فيديو كول تشوف انت شو اللي صاير، عن طريق تهوس مثلا رقم 2 بدا الروبوت يتحرك.
عجيب.
فاثنين 8 يرجع برا، 6 يلف يمين، 4 يلف يسار.
يعني وانا جالس مثلا من هني وفي روبوت ببيتنا في كاميرا احركه بالتليفون.
اتحرك بالتليفون.
عجيب.
فسبحان الله يعني هذا المشروع كان أول مشروع علي أبدأ فيه، حصلت عليه المركز الأول على مستوى الخليج وتم اختيار من أفضل 100 مخترع عربي.
ما شاء الله.
فبدينا نسويها وعقب بديت أدور شباب مهتمين في هالمجال، اكتشفت أني أنا الوحيد اللي ممكن أشتغل في مجال الروبوت هاي الفترة.
ما كان في حد؟
ما في حد، وبغيت يعني نشتغل ندور لكن يعني ما في حد. قلت أبوي لازم سوينا شيء، فقلت ليش ما نبدأ نأسس فكرة نادي للروبوت. طرحت فكرة هاي النادي للروبوت على كلية التقنية، قال لي محمد شو تحتاج؟ قلت له أبغي غرفة مكان أشتغل فيه وأبغي 10,000 درهم. قالوا المكان مقدور عليه نادي، بس 10,000 درهم ترى ما عدنا ميزانية الحين. قلت له خلاص أوكي أنا بدبر عليه. أخذت المكان. أول شيء سويته تواصلت مع هيئة الشباب الرياضة.
إيه.
عندهم فعاليات صيف بلادي. قلت لهم بسوي لكم دورة في الروبوت. أي حد يبغى يتعلم روبوت أنا بعلم. فجزاهم الله خير وافقوا على الفكرة. وبديت سويت ورشة كانت في واحد في أحد المولات في دبي. وقلت لهم أبغى لابتوبات، أبغى مجموعة روبوتات وأساس شو إن نبدأ ندرب الطلاب عليها.
إيه.
فقالوا مش هاي الميزانية وهاي الفلوس اشتري روبوتات وابدع. شهر كامل أنا أدرب في المول في فترة الصيف.
حلو.
عقب ما خلاص خدت المعدات هاي وحطيتها في النادي. فبدأ شو إحنا ندت عندي معدات. هاي بعد عندنا مع مهارات الإمارات تبوي ما قصروا أي تدريب حق الفرق اللي بتشارك في المهارات العالمية. إن شاء الله هاي شاركنا فيها. نقدر ندربهم نحن في النادي. فكل المعدات والأجهزة اللي توفرها مهارات المعلومات حق التدريب كانت موجودة في النادي، فالطلاب كانوا يستفيدوا منها.
أنت في الفترة كنت موظف ولا؟
موظف.
بس علاقتك بالكلية يعني سامحين لك إن يعطونك نادي؟
عاطيني نادي.
ما شاء الله.
نعم، ففترة الوقت الفراغ بعد الدوام وفترة الصيف أو فترة الويكند نحن شغالين في النادي. فالحمد لله يعني بدينا نشتغل، بدينا نصنع روبوتات، بدأ الشباب يتعلمون، وحتى الشباب كانوا يجون ما عندهم أي فكرة عن
الروبوت.
عن الروبوت. قدر من أساسه يعني كنا نتعلم التجارب.
مستمر النادي لليوم؟
النادي اللي اليوم موجود، لكن لأن تخرجت من الكلية فبدأ ممكن نشاط النادي شوي خف الفترة هاي. بس إن شاء الله أتمنى أن يرد يستمر النادي مرة ثانية. طبعًا نحتاج أحد من الشباب يكون موجود هناك يديره ويشرف عليه. بس إن شاء الله في خطة أن إحنا نبدأ إعادة إن شاء الله يعني نرد شغل النادي من أول جديد.
حلو.
وعقب قلنا أبوي هاي يعني تجارب سوينا مجموعة من الروبوتات وبدأنا نشتغل فيها. شوي سمعنا إن في مسابقة للطائرة بدون طيار. فمجال حلو، مجال جديد. واحد من الأشياء اللي كانت أهداف اللي عندي إني أبغى أسوي طيارة.
اللي هو الدرون صح؟
الدرون.
حلو.
فقلنا ليش ما ندخل في هذا المجال؟ كلمت الشباب قالوا يلا نحن وياك. تراي قال سمعنا إن إعلان عنها لكن ما وصلنا أي خبر أو شيء. تواصلت مع الكليات، تواصلت مع قالوا هي بس هذا حق طلبة الأفييشن وطلبة هندسة الطيران.
حلو.
ونحن قالوا أبوي ما عندكم ما تعرفون في هذا المجال، كذا نحن نبغى ندخل يمين يسار حبا ندخل. قالوا زينة، قالوا ما مشكلة تفضل دخلوا. فكل الطلاب المشاركين تقريبا هندسة الطيران ودارسين وتخصصوا مجالهم. ونحن شباب شو تسوون؟ قالوا أبوي ما نعرف. قالوا يابونا معدات، قالوا أبوي المسابقة إنك أنت تسوي لك تصميم طيارة وهاي عندك معدات تبني طيارة منها وتكون طيارة لها وعندك الحوش. فهي ننشغل نشوف معدات، شفنا مكينة مروحة وبطارية وركبنا البطارية والمبنى ونجرب. وشوي بالغلط إن واحد هبوس على الرئيس شوي لأن شوف المكينة روح تطير في المغرب يا رجال. بدينا شوي كذي اوكي الحين عرفنا هاي مكينه وهاي بطاريه وكذي تشتغل. بدينا شوي نركبها، سوينا جناح وركبنا عليها مكينه. اول طياره طارت عندنا تقريبا يمكن ثانيه ونص.
اوكي ثانيه ونص بس.
بس ثانيه ونص مو مشكله تجربه، على الاقل طلعت من الارض يا ريال في شيء انجاز حقيقي. الثانيه بدات تطير شوي اكثر، تشتل شوي وتطيح. فهاي التجربه قلنا شو السبب؟ كان في مشكلة عندنا توازن، عدلنا شوية في التوازن، بدأت تطير شوية زيادة، 4 ثواني 5 ثواني، بدأت شوية تطير شوية ضعيفة، فتقريبا سوينا 10 طيارات،
ما شاء الله،
كلها تكسرة، ولا واحدة منها طارت عدل، ليه وصلنا لمرحلة إنه خلاص كل مرة كل تجربة كاننا يعني نستفيد من هالشيء، فكنت أمر على الشباب، صممنا تصميم طيارة وجهز أساس نبدأ نجربها، أسير عندي كلاس، أخلص من الكلاس أرجع مرة ثانية أدور محد الحقهم في الملعب يطيرون الطيارة. وقالوا كسرناها، قلنا زين يلا تعال سوي غيرها.
ما يخلصكم كم طيارة كسرتوا؟ 10 أكثر من 10؟
أكثر من 10 طيارات يعني صرنا ونكسر.
ما شاء الله. وأي طيارة فيهم طارت؟
يعني آخر كل وقت تبدأ شوي شوي تبدأ تزيد يعني الفترة لين آخر طيارة الحمد لله طارت ال
11
أو 11 طارت يعني الحمد لله ورجعت بدون ما تتكسر.
حلو.
فقلنا شباب الهدف الأول نحن عندنا طيارة تطير وصلنا له، الحين تقريبا باقينا أسبوع أسبوعين على المسابقة، خلونا نجمع كل الأشياء اللي استفدنا منها خلال تجاربنا هذه ونعدل الطيارة ونطير.
كم كان عددكم؟
طيب كنا 5.
5.
الشباب مختلفين، كنا من هندسة من فاونديشن من الآي تي، فشباب مختلفين من كل التخصصات. واشتغلنا مع بعض الحمد لله، دخلنا المسابقة هاي وطلعنا فيها المركز الأول.
ما شاء الله.
هاي
على طلاب الأفييشن.
على طلاب الأفييشن. الحمد لله يعني هاي إنجاز.
هذا سنة كم تقريبا كان؟
هذا كان في 2011.
2011. وما زلت مشتغل في الدرون؟
نزلت اشتغل في الدرون. بعدين كان عندي مشروع التخرج 2012 وقلت لازم أسوي شيء مختلف يعني مع السؤال اللي هو كان موضوع الدرونز، بس هالمرة طيران ذاتي. أنت تبرمج الدرونز بإحداثيات معينة، تبدأ تشتغل طيارة تطير بروحها توصل المكان اللي وترجع بدون ما حد يتحكم فيها. فالحمد لله كان هذا مشروع التخرج. والنادي هالفترة كان مستمر. بدينا نشتغل بعد الشباب يستمرون يدخلون النادي يشاركون. 2013 دخلوا الشباب وأنا ما كنت وياهم، يعني أنا كنت مثل مشرف على النادي عضو، لكن ما كنت أنا بنفسي أشتغل على
الدرون.
على الدرون. فالفريق بنفسه يشغال فيها الحمد لله. يعني كان أذكر في نفس الفترة كنت مشارك في تنظيم مسابقة الروبوتات في مهارات الإمارات.
هي.
ونفس الوقت الشباب يتسابقون في مسابقة الدرون.
يعني أنت ما شاء الله فل شغال فل تايم في الموضوع.
شغال كذا كذا مجال. الحمد لله خلصت المسابقة رحنا التكريم، لأن الحمد لله الشباب مو بس حصلوا المركز الأول، إلا خلصوا نص الميداليات المسابقة.
ما شاء الله.
أفضل طيران، أفضل برزنتيشن، أفضل طيارة، الحمد لله تقريبا 3-4 جوائز حصلوا عليها.
إن شاء الله.
فالفكرة هنا والعبرة إن الشباب توهم بادين ما عندهم أي فكرة، بس إنهم بنفسهم حاولوا يطورون من مهاراتهم وقدراتهم. وبنفسهم حققوا الإنجاز. فكان صح. بالنسبة لي أنا الجائزة حصلتها مش المركز الأول، الجائزة هم الشباب نفسهم.
صح. بعد الرحلة هاي أنت من 2004 وتمنى حد يكون عندك.
نعم. فالشباب نفسهم يشتغلون نفسهم يحققون وبروحهم يفوزون في المراكز هاي، فكان هاي بالنسبة لي أكبر، يعني هذا إنجاز وأكبر تكريم بالنسبة لي.
حلو. أنا برد على الروبوتات، بس بالنسبة للدرونز انت قلت لي للان ما تشغال فيهم.
نعم.
تواجهون صعوبات في مثلا اخذ التصاريح الامنيه؟ انا مثلا عندي الفانتوم دي جي اي ومبتلش، ما اعرف وين اطيرها. انا احب اصور، اريد اصور شيء بس ما اقدر الا في السيح شوي اجرب بس.
طبعا هي فيها لازم فيها قوانين لواحد دلسة التنظيم، لان صارت للاسف صار سوء استخدام.
هي.
يعني اذكر اول ما دخلنا في هذا المجال ما كان عندنا هاي المشاكل وهاي القيود في التطير، يعني كنا نطير اي مكان نطير حد، لكن صارت سوء استخدام. في ناس يعني في قوانين يقول لك داخل لا تطير فيها اماكن ارتفاعات تتعدى مثلا اللي هي 300 قدم.
هي.
لان هذا مجال الطيارات انت لازم ما توصل هذا المجال،
والناس ما عندهم الثقافه،
مو عندهم هاي الثقافه. انت لازم ما تطير في اماكن سكنيه، انك تستكشف اماكن خصوصيات ناس ما تقدر. في اماكن قرب المطارات اماكن حساسه انت ما تطير فيها. فالناس بدات تشوف ان ساعات استخدامها، فبدأت الحين القوانين تطلع وتنزل عشان تغيد هاي العملية. لكن نحن مستمرين في نفس المجال ان نحن نطور هاي الدرونز، لان الدرونز ما زالت في مجال تطوير وما زال المجال فيها مفتوح، ومجالات الابليكيشن اللي تستفيد منها مو بس في التصوير، بس ممكن تستفيد فيها اكثر من غرض او اكثر من مهمة تستفيد منها.
هل ممكن الدرونز تتحول الى طيارة؟ يعني اركبها انا واطير وين اتحرك؟
بدأوا يشتغلوا فيها.
بدأوا يشتغلوا فيها. انت ما بدأت تشتغل فيها؟
شوف كتطوير نقدر نطور، لكن في نفس الوقت عندك انت التزامات، عندك اولويات في الشغل.
هي.
فما تقدر تطور كل الاشياء.
شو استخدامات عندنا في الامارات الدرونز؟ هل تم استخدامها؟
لين الحين ما فيها استخدام مدني 100% صحيح. فيها استخدام مثلا مثلاً في البلدية في مسح الأراضي، يستخدمونها مثلاً الجهات الأمنية مثلاً في مثلاً مراقبة وتصوير الأماكن، مثلاً الدفاع المدني يستخدمها مثلاً في تصوير البنايات أثناء الحريق وكشف
إذن أوردي بدأ يستخدمونها. حلو.
بدأ هالأشياء دعم هاي المهمات اللي ممكن تستفيد منها في الدرون.
وشو مستقبل الدرون؟
حاليا والله في مستخدم مثل امازون بدات تطور درونز انها تبدا توصل
طلبيات.
عجيب.
بدوا نفذوها،
يعني بدوا مثل هو مثل فكره ومجال، بس نشوف مجال متوح. الحلو في هذا المجال حتى مثلا شركات هاي تطور، هي مش غرضها انها هي تطور انها توصل طلبيه، هم يحاولون يطورون تكنولوجي حديث.
هي.
تكنولوجي جديد يمكن مش موجود، فهذا الابلكيشن ممكن يساعدك انك تبدا مثلا الحصول على دعم مالي، دعم فبدأت تستخدمها. لكن هم يشوفون تطوير تقنيات حديثه، هاي التقنيات كنت تستفيدها انت مثلا في الفضاء تستخدمها في اماكن ثانيه يعني. ويبدون مثلا كيف انه مثلا الدرونز مثلا في تحديات انه والله ما يطير فترات طويله، كيف خليه يطير فترات اطول. كيف ممكن ما يطير مثلا في إذا كان في الجو مثلا إلا في أجواء معينة مثلا لازم يكون الجو هادي حرارات حرارة معينة. فهم يحاولون يتحدون أو يتغلبون على هاي التحديات.
ما زالت ناشئة يعني.
أيه تقنيات جديدة.
كم يعني أكثر مدة ممكن يطير هالدرون الحين؟ لأن مثلا اللي عندي كان بلشلني 20 دقيقة ويطيح.
صحيح. هاي الدرون الصغير لكن في درون الأحجام الكبيرة الدرونز اللي استخدم فيها. مجالات عسكرية ممكن يطير أيام.
أوه عجيب. بس توقع مكلف وايد هذا عشان تصنعه.
لا لا هذا شيء كبير يعني. يعني هو تقريبا مثل أحد الطيارات الكبيرة تم تحويلها إلى درونز.
أنا راح أذكر حتى كنت شايف مثل مقطع على اليوتيوب إن حتى في هوليوود بدوا يستخدمونها بدل ما يستخدمون الهليكوبتر عشان يصورون مشاهد من فوق. صار الدرون مش بس يستخدمونه عشان يغطون مشاهد من فوق حتى يصورون عشان يصورون يعني المشهد نفسه بين الشخصيات يمشي
صحيح.
هي.
فبدت تعطيك إمكانيات رهيبة وتكاليف أقل يعني لو تخيل تستخدم هليكوبتر وطيار ويطيرها شخص بس ياخذ صورة من فوق. الحين عندك درونز ما يكلف شيء ده شو
مدهش. الدرون مدهش يعني الفانتوم انا عندي اسوي فيها يعني اصور اشياء بس اتمنى لو اني لو مصرحها
صح
بصور فيها مشاهد مش طبيعيه
يعني. خاصة موضوع الفانتوم وشركه دي جي اي نحن بدينا نصنع الدرون اول مشروع درون قبل ما تطلع هاي الشركه.
عجيب.
فكان هالمجال مفتوح ما حد يعني كان يعرف هالمجال. شوف انهم بس هم شافوا ان هذا والله فيه بوتنشل او فيه اقبال على هذا المجال طلعت شركات عالميه في هالمجال.
ولو ياسين يقدمون فيه تقنيات يعني مثل التراكنج يعني اذكر انا كنت عندي الجهاز اسوي تراكنج احرك السياره والدرون يلحقني يصورني او مثلا مبرمج ضغط زر بالغلط طار يبي يروح البيت.
اي نعم
زين. فيعني هاي اشياء تحسها متقدمه بس بعدك تقول لي ما زلنا انه في البدايه ما زالت التقنيه ناشئه فمستقبلها واضح انه بيكون مبهر صراحه. زين نرجع للروبوت. انت بالنسبه لك يوم يجون الناس تخبرهم انك انت متخصص في الروبوت شو ردت فعلهم عن شو يسألونك غالبا؟
شو يعني روبوت؟
أول سؤال ما عندهم تصور عن الروبوت.
لا.
وفي الناس اللي نفسي اللي يسألونك عن مازنجر وغراندايزر
هذا هم الناس من جيلنا يسألون عن هالأشياء يعني.
اللي بعد الجيل هذا ما يعرفون
التغلب بدأ يعرفونه الجيل الجديد بدأ يعرف الروبوت ويشوف هالأشياء لكن اللي مو بعارفين أنه استخدامات الروبوت وين.
حلو.
اليوم طلعت عندك سيارات بدون سايق او ان السياره بروحها تمشي عند تمشي في الشارع
هي.
يعني انت تشغل قبل كنت تحط مثبت السرعه والسياره يروح تحافظ على هاي السرعه. خلينا نقول هاي واحد من الجرات بدات الحين خلاص انت تشيل ايدك عن السكان والسياره روحها تحافظ على مسارها في الطريق.
هذا روبوت
بدات هذا روبوت.
شو تعريف الروبوت؟
الروبوت له تعريفات مختلفه لكن لشان نبسط هذا التعريف للمستمعين الروبوت يتكون من ثلاث أشياء رئيسية مستقبلات وخلنا نقول نعرفها عندنا نحن الحين كإنسان اللي هو الاستشعارات اللي هي مثلا نقول حاسية الحواس.
حلو.
عندك الدماغ للروبوت أو البروغرام اللي هو يقدر يترجم هاي الأوامر أو يترجم هاي البيانات الجاية من المستشعرات ويحولها إلى أوامر.
حلو.
الأوامر يحركها مثلاً يمكن يحرك على يحرك سيارة يحرك مكينة.
يعني شيء أشبه بدماغ الإنسان وعلاقته بالجهاز العصبي.
ممكن لكن مثل أنت عندك برنامج هو يبدأ شو يترجم المعطيات اللي موجودة ويعطيها يعملها إلى يحولها إلى أوامر.
حلو.
وطبعاً دائماً الشغل او الاكشن بناء على مستشعرات مثلا تختلف بناء على البيانات اللي تنقلت من المستشعرات هذه.
حلو.
فيكون الروبوت ذكي بحيث انه يقدر ياخذ قرارات بنفسه. الحين بدا مجال الذكاء الاصطناعي دخل في هذا المجال بحيث انك انت الروبوت بنفسه يحاول يتعلم من الاستخدام من التجارب اللي مر فيها ويبدا ياخذ اوامر وقرارات بنفسه بدون ما حد يقول له شو لازم يسوي.
عجيب. فالحين السيارة يوم تمشي في مسار محدد ما تطلع عنه فهذا روبوت فيها.
هذا روبوت.
الناس مش مستوعب انه الروبوتات دخلت حياتهم اوريدي خلاص.
الطيارات الحين نحن سافر الطيارة اول ما يبدا يطير الطيارة وصل لارتفاع معين مكان معين حولها للروبوت الطيار الآلي.
يعني الحين طيران نحن ما بالطيارة يسوق.
الحين هو يسوق ياخذ
اكل. هو بس يشرف.
نعم. وحتى وصلت الحين الطيارات تقدر تنزل بنفسها، يعني اذا مثلا انت تلاحظ مثلا فتره الضباب او فتره شيء هي. الطيار ما يشوف المسار ويشوف الطريقها، فانه يحول على الطيار الالي، الالي هو عارف الاماكن، عارف الاحتياطيات وين لازم ينزل بالضبط لدقه سنتيمتر.
عجيب. وتكون فيها مستشعرات تبين،
مستشعرات نعم، ويعرف المكان، فيبدا شو تقدر الطيار تنزل بروح،
يعني الطياره كلها روبوت.
نعم.
عجيب.
فهي فبدت التقنيات هاي تدخل في كثير مجالات. اللي حبيت المجال الروبوت اكثر انك انت تتعلم اشياء كثيره في نفس المكان، يعني تتعلم الالكترونيات، تتعلم الهندسه الميكانيكا، تتعلم الكهرباء، تتعلم البرمجه، ايضا تبدا تحاول توجد حلول لمشاكل كثيره.
هي.
ويمكن اخر حل لك يكون الروبوت، بس يمكن تبدا توجد حلول بسيطه. فهاي الاشياء تستفيد منها في مجال الروبوت، دائما في تحديات، دائما في مشاكل، ودائما تحاول توجد له حلول.
حلو. شو اكثر روبوت مدهش اشتغلت عليه؟
والله الروبوتات كثيره يعني اشتغلنا فيها، لكن اخر روبوت يعني خلينا نقول في البدايه في انجاز الحمد لله، روبوت يعني كان في عندي في مركبه دراجه كانت لشركه سويسريه، طلبوا مني احولها الى روبوت، انك انت هاي الدراجه تمشي بروحها.
حلو.
واحده من التجارب كنا نجرب يعني الدراجه، فسويت نظام آلي كامل يتحكم فيها، كنا نجربها في البر، وشفت الدراجة أذكر في 2000 كانها في 2010 دراجة تمشي روحها في البر، تمشي بشوف سيارة، شاف سيارة تدفعها وردت الدراجة وقفت عندنا، إنه هو جاي واصل عندنا، قال انا عبالي يني راكبنها فكنت تسوقونها من بعيد.
دراجة على عجلتين،
دراجة اللي هي مثل الكواد او مثل اربع عجلات.
اوكي. وهذاك مسكين خاف،
خاف قال ابوي هذا يني راكبنها الدراجة تمشي روحها على البر، فاللي قال يعني سبحان الله. فهج فبدت الحمد لله الحين الشركة هاي السويسرية بدت تسوق هذا المشروع.
حلو. وطبعا انتم لكم دور فيه.
نعم.
انت عندكم مؤسسة الحين محمد؟
اوكي.
لك مؤسسه يعني؟
عندي شركه خاصه في مجال الروبوتات.
ما شاء الله. شو اسمها؟
روبو هايتك.
روبو هايتك.
نطور فيها مشاريع. اذكر في 2015 طورت مشروعين دخلوا في لجهتين مختلفات، دخلوا في مسابقات الامارات للطائره بدون طيار.
ما شاء الله.
في 2016 دخلنا في مسابقات الروبوتات، بعد الحمد لله حصلنا فيها المركز الاول. الحمد لله. 2014 كنت أذكر راجع من مسابقة مهارات الإمارات، يعني نهاية لها، وكنت يعني مرهق. خلاص قلت خلاص أنا هذا الروبوت بوقف، ما أنا مكمل فيها يعني. في نفس اليوم اللي أنا واصل في البيت جاني اتصال من هيئة الشباب والرياضة، قال محمد الحمر شحين اسمك، التكريم في من أمير الكويت.
ما شاء الله.
في الكويت. فجهز عمرك، سفرك بعد يومين لازم تصير هناك التكريم. فسبحان الله يعني ما هو حالي بشوي جهز عمرك وقت السفر. فتكرمت في 2014 من أمير الكويت.
ما شاء الله.
للإنجازات اللي قدمتها في المجتمع. في نفس السنة الحمد لله تم اختياري كأول خبير روبوت دولي إماراتي.
ما شاء الله.
وتم يعني تكريمي من في أوائل الإمارات.
ما شاء الله.
سيدي صاحب سمو الشيخ محمد الراشد.
ما شاء الله.
فقال لي محمد الروبوت هو المستقبل، استمر فيه. فهاي كانت خلنا نقول بداية مسؤولية جديدة، مهمة جديدة، حاول استمر فيها. فمن هذه الفترة حولت المجال إني أبدأ أبتكر أشياء جديدة، أشياء تقنية ممكن العالم بيستفيد منها، مش فقط شخص أو شخص.
شيء مدهش الصراحة، يعني إن يعني حتى الدول من برا بدأت تتواصل وياك على أساس إنك تساعدهم في تطوير، تساعدهم يعني في تطوير أشياء نفس هذه أو في مجال الروبوتات. فجهد صراحة جدا 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 جميل. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
حاليا أنت متفرق حق الشركة ولا؟
لا والله عندي أداوم في نفس الوقت أشتغل في المجال هذا. المجال يعني شغال في مجال الشركة هاي على أساس إنه تكون في نفس المجال، ما ابتعد من هذا المجال.
إيه. فتستمر تطوير نفسك.
يعني. تطوير نفسي في مجال تطوير الروبوت.
دوامك ما له علاقة.
ما له علاقة في التخصص.
أغلبنا نعاني نفس المشكلة. نعم.
لكن سبحان الله هاي فرصة، والفرصة إذا جتك هاي المرة ما تيجي مرة ثانية. الواحد كيف يستغل فرصته ويبدأ يجتهد يمارس في هذا المجال.
صح.
الفترة الأخيرة شوي ممكن هنقول انقطعت من الإعلام، بحيث إني أحاول أركز على إنتاج مشروع أو منتج يكون له صدى عالمي أكثر ما يكون له يكون إعلامي يعني، بس صنعته واخترعت شيء جديد. فبدينا إن شاء الله نشتغل في هذه المجالات، وفي نفس الوقت صارت الحين الحمد لله المجالات مفتوحة، أي حد يبي يتعلم الروبوت في أكثر من مكان يوفرون هاي التدريب أو هاي الورش.
من 2004 لين الحين 2019 كيف اختلفت نظرة الناس على الروبوت؟ الأماكن اللي انفتحت عشان أو اللي وفرت على أساس أن حد يتعلم أو يدخل المجال هذا، الجامعات كيف تغير الصورة كلها؟ كيف تغيرت؟
2004 كان صفر يعني، دور مكان اشتغل فيه الروبوت كان صفر، ما في أي مكان يعلمك أو مكان مفتوح أن يعلم في هذا المجال.
هي.
اليوم يعني لو تشوف هاي فترة الصيف ما في مركز إلا يدرب روبوت
هني في المركز، في فوق في غرفة
ما في روبوتات، ما في مدرسة إلا ودرب. الحين صار هذا منهج في المدارس الحكومية بالكامل أن يدرسون روبوت. صار طلعت تخصصات في هذا المجال. قبل كنا نحن نبحث عن معلومة، كان توصل المعلومة كان شيء صعب إنك تحصله، وتحصل حد إنه يقول لك إيه. بس اليوم كان كل شيء صار عندك متوفر. في ميزة عندنا إحنا في الإمارات الحمد لله، وتميزها كثير من الدول، إن الإمكانيات موجودة. الإمكانيات موجودة إنك لو تصير مثلا اليوم أي مكان تقدر، معدات موجودة والأجهزة موجودة والباب مفتوح، فأنت تبغى تشتغل في هالمجال تقدر تشتغل وتبدأ. لكن في نفس الوقت لازم الشخص بنفسه يبادر.
صح.
ما حد بيك لين البيت ويقول لك والله تعال نحن بندعمك ونحن بنساعدك ونحن بنسوي، لا
لازم يكون عندك الفضول والمثابرة عشان تستمر.
في النهاية حد يقول كثير من الناس عندهم بعض الأفكار السلبية، أنا عندي مشروع ما حد دعمني أو ما حد، الفكرة الناجحة تدعم نفسها.
صح.
مشروع الناجح يسوي حق نفسه ما يحتاج حد يدعمه.
صح.
لو كان أذكر يعني مجال الروبوتات كله صنعته وحصلت عليه الجوائز ومراكز، كان فكرة جدا ناجحة، مشروع ناجح ومتميز، لكن تطبيقه يمكن ما كان إلا المردود السوقي يعني. هذا حتى الحين بتبدأ تطور هذا المشروع بتصنعه، لكن يمكن ما تستفيد من يعني ما راح تغطي تكلفة التصنيع نفسها.
صح.
فأحيانا هاي المشاريع مثل هاي توصل لمرحلة التنفيذ توقف، لأن تكلفة إنتاجها أغلى من
مردود المادي.
مردودها المادي. فهي أحيانا تبدأ شو تعطل المشاريع. فنقول للواحد بيفكر يخترع ويبتكر، فكر شوف المردود المادي كيف، لأن هذا راح يدعم فكرتك، مو بس إنه أوكي أنا اخترعت وسويت، لا بس هل هذا المشروع يسوق نفسه، راح يدعم نفسه، فهذا يكون هذا المشروع بنفسه يكون ناجح.
صحيح. الحين إذا حد يبي يدخل في المجال هذا من المستمعين مثلا يسمع منه، وين يبدأ إذا كان يبي يبدأ روحه من دون ما يروح مركز، من دون ما يروح عند أي حد، يبي يشتغل روحه، شو أفضل أداة موجودة في السوق؟
جوجل.
جوجل.
اليوم أنا أقول لك يا كثير من الناس، محمد تسألني سؤال، محمد عندي مشكلة فلانية كيف أحلها؟ أقول له دقائق برد عليك.
إيه.
أبغى أفتح جوجل، نفس السؤال سألني إياه كتبته في جوجل، حصلت الجواب طرشت له إياه.
إيه.
وقال ما شاء الله أنت كيف عرفت شيء؟ قلت أنا ما سويت شيء، قلت لك من جوجل هذا اللينك. فاليوم أنا أتعلم أكثر شيء من الأسئلة اللي تجيني. وسبحان الله كل ما أبدأ مشروع أبدأ من جاني بادي من الصفر. ولا كأني أعرف شيء في الروبوت يعني، لأن كل مشروع مختلف، كل واحد له متطلبات مختلفة. أسأل يعني تبدأ تدخلها، اختار مشروع، قسم المشروع إلى أجزاء. خلنا نقولك مثلا إذا قلنا عندك أنت مثلا سيارة، أبغى مثلا كيف أصنع مثلا مكينة، كيف أسوي تواير، كيف أسوي، فتسأل إن هذا كيف المكينة تشتغل، فتكتب فايف مثلا في جوجل بيبدأ يطلع لك بدال الرابط واحد بدرك 10، وإذا ما تحب تقرأ افتح اليوتيوب. حلو. كان كل شيء موجود في اليوتيوب، فهاي المعلومات تقدر متوفرة، فصار الحين متوفرة في كل مكان والشخص يقدر يستفيد منها، وبالعكس كان شيء أسرع له. يعني انت يعني معلم موجود عندك 24 ساعه موجود اي وقت تقدر تساله ويحصل على الجواب.
صح، فجوجل هو الجواب حق اللي بيتعلم.
الشيء الثاني بدات الحين ما شاء الله، قبل كنا نحصل المعدات او الاجهزه الالكترونيه كان احنا نسويها بنفسنا. اليوم لا تتعب عمرك، ادخل علي بابا ولا ادخل امازون، ابغى الجهاز الفلاني، السنسر الفلاني، الموتر الفلاني، بعد كم يوم تلقى واصل عندك عند البيت.
صح،
فلا تصير تعب عمرك تدور يعني في السوق.
رديت اليابان؟
والله اتمنى ارجع مره ثانيه.
او يعني مره واحده؟
مره واحده اتمنى ان شاء الله ارجع.
بالنسبه للمشهد الدولي حق الروبوتات، شو اكثر الدول المتفوقه في المجال هذا؟
والله في تنافس كبير، الولايات المتحده، اليابان، المانيا، بداوا يطورون في المجال، بدات تتحول المصانع الى روبوتات.
هي.
هذا مثلا المصانع، مثلا مصانع السيارات، مثلا شركه بي ام دبليو سيارات تصنع عن طريق الروبوت بالكامل، ما في شخص يبدا يركب التاير ولا يركب ماكينه ولا يركب شيء، السياره تدخل الروبوت يبدا يركبها لين ما هي تطلع.
مش كل الشركات عندها هذه الخاصيه؟
بداوا الشركات كلها تبدا تستخدم هذه الخاصيه، صارت انتاجيه اكبر، تكاليف اقل، كواليتي اعلى،
بطاله اكثر.
لا هذا بالعكس، بدات سوق الروبوت بدا يصنع او بدا يفتح مجال اكبر للعمل.
لأن تعرف وايد يقولوا لك الحين أن الروبوتات تستبدل البشر، شو رأيك أنت في الكلام هذا؟
بالعكس، صارت الروبوتات تخلق وظائف جديدة ما كانت موجودة. على سبيل المثال،
بس هل أنت تحتاج نفس العدد؟ يعني إذا كنت تحتاج مشغلين حق الروبوتات هذه في المصنع، هل مش مفترض أن عددهم بيكون أقل من عدد اللي كانوا يشتغلون في المصنع قبل؟
صح، بس أنت تحتاج حد يصنع هاي الروبوتات،
فترجع على سالفة التصنيع من أول وجديد.
تبغى حد يبرمج هاي الروبوتات، تبغى حد يعمل صيانة لهاي الروبوتات.
هل الروبوتات بتسوي هالشيء تكتفي بنفسها مستقبلا؟
دين الحين بعد يعني لازم، حاليا في لازم أشخاص تبدأ تصينها، أشخاص تتابعها، تبرمجها، في أشخاص تطورها.
بس هل نحن متجهين للاتجاه هذا مستقبلا؟
ليش لا؟ العلم دا يتطور، وما في شيء مستحيل.
حلو.
مثل ما قلت الروبوتات بدأت تخلق بيئة عمل جديدة، بدأت تستبدل الأعمال الروتينية، الأعمال اللي خلنا نقولك الأعمال المملة اللي ما تحتاج جهد أو فكر، أو الإنسان عنده طاقة كبيرة، عند أفضل كمبيوتر في العالم موجود في دماغ الإنسان.
صح،
فأنت ليش عندك هذا الطاقة البشرية تستغلها في ابتكار، في إنتاجية، شيء أكبر من الأعمال الروتينية المملة للإنسان.
حلو.
أنت بدأ أن تخلي الشخص يسوي نفس الشغلة بمدى حياته، في النهاية ما تطور أي مهارة، خلي يطور مهاراته في أشياء ثانية. فبدأ التوجه، الروبوت بدأ يخلق بيئة عمل جديدة، في وظائف راح مهددة أوردي بأنها راح تنغرق، من أهمها ممكن السائق، سيارات هاي راح تنقلب خلاطها، وهذا مجال مفتوح حاليا للابتكار.
صحيح،
تطوير مجال السيارات بدون السائق.
في يعني بختم وياك فيه، انا في نظره الى حد ما متشائمه وسوده من الروبوتات، او مش من الروبوتات تحديدا، يمكن جزئيه الذكاء الاصطناعي. فتعرف إيلون ماسك طبعا،
نعم،
من أكثر الناس اللي دوم يقول حق الناس أن الذكاء الاصطناعي بيقضي على البشرية مستقبلا. شو رأيك في الكلام هذا؟ هل فعلا بنوصل مرحلة أن الروبوتات تبدأ تهددنا؟
ممكن. إذا ساء استخدامها،
أو إذا نحن عطينا هالخيط والمخيط.
نعم، إذا بدينا نحن ما نفكر،
خلينا
الروبوت بنفسه يبدأ يفكر ويبدأ يعلم، الروبوت يبدأ يتعلم بنفسه. هاي الأشياء، الميزة اللي نحن نستخدمها في الذكاء الاصطناعي، انه هو يرجع لتجارب سابقه، معلومات سابقه، ويبدا يطور عليها، يبنى خوارزميات معينه بحيث انه يتخذ قرارات مستقبليه، ونستفيد منها انه يعطيك توقعات مستقبليه. في حاله ان بدينا نعتمد على الروبوت بشكل كبير ونسينا الروبوت، ان خلينا الروبوت يروح يتخذ قراراته، يتخذ قرارات احتمال تنجح احتمال تفشل، فاذا بدا يتخذ قرارات فاشله وما حد قال حق الروبوت يا انت الروبوت يا تستخدم قرار فاشل، بيبدا يطور
من القرارات الفاشله
في مجال، اذا خلينا الروبوتات بدت يعني هاي احدى التجارب سوتها فيسبوك خلت روبوتين يتكلمون مع بعض، كان الروبوت يتكلم عن انسان وبشر بدون اي مشاكل. فكان الروبوت يتعلم، فانت هو يتسالك وتتجاوب عليه فبدا يتعلم من اسئلتك وجودك في كلامك بدا يتعلم، فبدا يطور مهاره جدا ممتازه، فبدا كانك تتكلم شخص ثاني 100%، ما تميز ان هذا روبوت ولا لا. خلى الروبوتين هاي يتكلموا مع بعض، بعد فترة طلعت لغة ثانية.
أوكي.
لغة مختلفة تماماً ما حد يفهمها. إن الروبوت بدأ شوي يتعلم هذا، بدأ يغلط وبدأ يكمل على الغلط، فبدأ يتكلموا مع بعض بلغة مختلفة تماماً.
عجيب.
فسبحان الله يعني هذا الذكاء الاصطناعي طور من المجال.
مش هذه اللي فيسبوك سكروا؟
نعم.
قال الجماعة بدأوا يتآمرون من الحين.
بس سبحان شوف هاي المجالات بالعكس بدا يعني هذا، لكن هم ما سكروا فيها من يوم، كانوا يستطون في مجالات أخرى يعني. فهاي تجارب أنت تستفيد منها، وبالعكس يعني الذكاء الاصطناعي راح يفيد لك أشياء كثيرة في المستقبل.
إذن هي تعود في النهاية إلى شو اسمه، إلى طريقة استخدامنا نحن حق
طريقة استخدامنا وطريقة التعامل معه وطريقة برمجته. والذكاء الاصطناعي بعدنا ما وصلنا له 100% لين اليوم. نحن نحاول نوصل للذكاء الاصطناعي.
كيف بيكون يوم نوصل 100%؟ هل دماغ الإنسان بينتقل للروبوت؟
صعب جدا، لكن سبحان الله هم كثير من الناس يستفيد من الذكاء الاصطناعي لفهم كيف دماغ الإنسان يشتغل.
عجيب. أوكي.
فهم يحاول مثل يعمل مثل شبكة الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ، يحاول يطبقها على الروبوت، يحاول يشوف الروبوت كيف يترجم هاي الحركات، يترجم هاي الإشارات العصبية. فبالفعل نفس الإشارات العصبية المستخدمة في الدماغ تستخدم في برمجة الذكاء الاصطناعي. أوكي. ونفس التواصل بين الخلايا العصبية تستخدمها في شبكة الذكاء الاصطناعي.
عجيب.
فهاي يستخدمون نفسه. فسبحان الله يستفيدون من شيء من الخلايا العصبية في برمجة الروبوت، في نفس الوقت يشوفون هل ممكن نستفيد إن إذا مثلا كنا في جزء من الدماغ تعطل، هل ممكن نبدل بالذكاء الصناعي أو تستخدم. فإلى مجالات كبيرة، فأنت حتى ممكن ترجع مرة ثانية تستخدمه إنك أنت تفهم أصلا دماغ الإنسان كيف يبدأ يترجم الإشارات، كيف يبدأ يتخذ قرارات، كيف يبدأ يخزن معلومات.
حلو حلو.
هاي أشياء كبيرة كثيرة موجودة بعدها الناس ما الحين ما وصلتها ما اكتشفتها 100%.
عجيب. بس ترى مسألة إن إذا جزء من الدماغ تعطل تقدر ترجع تبرمجه من أول وجديد بناء على البرمجة اللي عندك حق الروبوت.
بدأ يشتغل. بدأوا الحين يوصلون إن سبحان الله في ناس اللي هم اللي عند أصحابهم اللي عنده مثلاً شلل في جزء معين بدأوا يوصلون الإشارات من الدماغ إلى الروبوت، وبدأ الروبوت يأخذ يعمل هاي الحركات، يعني بدأوا يشغلون مرة ثانية جسم الإنسان مرة ثانية
باستخدام الروبوت.
باستخدام اللي عنده انقطاع مثلاً في الخلايا العصبية بدأ يوصلونه مرة ثانية من الدماغ الدايركت على العضلات، بدأ يحركون عضلات مرة ثانية.
عجيب. يعني تم استخدام شيء هذا موجود حاليا بدأ يستخدمونه في الطب،
وبدأ هذا العلم بعد تو في مجاله يعني بدأ يطورون فيه.
إذا معناته تطور مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي يعود في النهاية بالنفع على الإنسان نفسه، بالذات عند الناس اللي عندهم يعني إصابات جسدية.
صحيح. حتى في أشياء كثيرة من السريد.
والله مدهش. يعني النظرة مش سودة مثل ما الناس متصورة.
لا ما هو بالنسبة لنا نحن كيف نتعامل مع
ذلك. حلو. محمد وين متجه أنت مستقبلا؟
سؤال صعب.
شو اللي تشوفه؟ لأن الحين أكلمك يعني ما شاء الله من حوارنا هذا الحين نحن واصلين الختام. زين أنت بالنسبة لكل حد موجود في الإمارات أنت الرائد في المجال هذا، فأنت إيلون ماسك مالنا نحن. وين متجهين؟
سبحان الله. لكن إن شاء الله أتمنى أن يعني نصنع شيء في الإمارات وتكون الإمارات هي الرائدة في مجال الروبوتات على مستوى العالم، وإن شاء الله تبدأ اختراعاتنا وابتكاراتنا تطلع من الإمارات وتبدأ تحل مشاكل عالمية. فإن شاء الله نتمنى يعني إن تكون الإمارات هي الرائدة رقم واحد في مجال الروبوت في العالم.
إن شاء الله. أنا عندي حلم من يوم ما كنت صغير، كان كنت أحلم إنه يكون عندي رجل آلي نفسه جراندايزر. فبعتمد عليك زين على أساس إنه يكون عندنا شيء مثل هذا مستقبلا.
حولت في البزنس الحين لازم بالكم تدفع؟
لا بدينا عاد الحين.
الحين كل شيء.
شوف أنا دارس بزنس وكواليتي واستراتيجية زين، وعندك ماركتينج وإعلام، فالحين أرى ما في كل المجالات هذه. أنت عليك تشتغلن علي التسويق.
أنت عندك التسويق بس نبغى اللي بيدفع الحين أمي.
خلاص خلي الموضوع علي، أنا بيجيب الكل إنفستر.
خلاص.
محمد يعطيك ألف عافية، والله الحوار جدا 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 ممتع. أتوقع نحتاجك في حلقة ثانية زين عشان تعطينا التحديثات على مشروعك السري اللي تشتغل عليه الحين. لكن فعلا الروبوت في المستقبل، وانت ما شاء الله عليك الرائد في المجال هذا، فكل التوفيق.
اياك ان شاء الله،
وباذن الله نتفق انا وانت نسوي على موضوع جراندايزر. يعطيك العافيه محمد.
الله يعطيك، مشكور.
كان هذا هو إطار اليوم من بودكاست إطار، ولكن ما زالت لدينا الكثير من الأطر التي تنتظر أن تحتضن المزيد من الصور الغنية. ولذا إن كنتم ترون حولكم صورا تستحق أن تعرض وشخصيات تودون تسليط الضوء عليها، نستقبل اقتراحاتكم على بريدنا الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي. نلقاكم بإذن الله مع إطار جديد نستكشفه معا في الأسبوع القادم، ودمتم بألف خير.